السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى ما جاء في الترغيب في من عبد الله. نقي كم مسألة؟ في باب ما جاء أن سب كفر ابن آدم تركهم دينهم. المسألة ما أخذناها؟ قلنا خذها الأهل. طيب نقرأ المسائل ومن خلالها نسألكم. نقرأ المسائل في باب ما جاء أن سب كفر بني آدم ترك يمينهم هو الغلو في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقديمه للقلوب العجب.
نعم. قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. يحكي هذا الشيخ في عصره، فقد انتشر في عصره الغلو في الصالحين على معنى أو على رتبة الشرك فيه، لأن الغلو على قسمين: قسم ابتداع وقسم كفر وشرك. أما الابتداع فيما يتعلق بالغلو بناء الأضرحة عليهم واتخاذ قبورهم مساجد، أما الشرك اتخاذهم شفعاء يدعون من دون الله. فظهر في عهد الشيخ محمد بن الوهاب لا وذا، فمن فهم مساقه من أدلة في تحريم الغلو وأن سبب كفر بني آدم ترك الدين الغلو، والباب الذي بعده أن التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف من عبده، وكذلك الغلو في القبور يسيرها أو كان تعبد، فمن فقه ذلك ورأى أو تدبر حال السلف علم غربة الإسلام إن كان يعيش في مثل عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالغربة كما في حديث بدا الإسلام غريب غريبا وسيعود غريبا فطوب الغربة، هي استغراب الناس فعل أهل الحديث. فيما هو متعلق بالدين، وإحياءه للسنن، فلغلبة الجهل المنتشر والبدع والضلال إذا قام صاحب الحق من أهل الحديث بالسنة استغرب الناس فعله وتبع ذلك الاستغراب أداء باللمس بالقول أو ربما ضرب باليد أو سجن إن كانوا أصحاب سلطة أو وشاية عند الناس حتى يصبح صاحب الحديث الحق كالغريب والبعير الأجرب لا يكاد يكلمه أحد من توشوش الناس عليه وأنه متشدد وأنه جاء بدين جديد وأن هذا فعله غريب. وأمر الغربة نسبي، فقد يكون الرجل غريبا في بلد دون بلد، فمن كان مثلا من أهل القرية في مصر فيها ضريح والقرية وهم الذين يعيش معهم وعملا هنا مرتبط في تلك القرية لا يستطيع أن يخرج منها لعمله فرضا، أهل تلك القرية كلهم يدعون الضريح وينكرون على من ينكر عليهم ويلمزونه بالوهابي، وأحسوا من هذا الشخص في تلك القرية التوحيد وإنكاره الشرك، فحينئذ سيضيق عليه، أولا يتركون زيارته ولا يدعونه لولائمهم خشية أن يؤثر على عياله، ويستهجنون أو يحتقرون أمره، وأنه كيف يخالف وقار أو توقير الصالحين لدعائهم والنذر لهم، فيكون هذا غريبا في بلده، لكن لو زار المملكة مثلا هنا وجلس في أحد مدنها ودعا هو نفسه بني جنس ممن يلاقيه للتوحيد فلن يجد الغربة بل يجد النصرة، يجد النصرة، فدار الأوقاف الوزارة الإسلامية تؤيده ويؤيده وزارة أوقاف هيئة الأمر المنكر ويؤيده هيئة فرع العلماء ويؤيدونه العامة ممن درس الكتب التي درست في هذه البلد الابتدائية والمتوسطة والثانوية كتب الشيخ الوهاب، فسيجد تأييدا إلا ممن قلد ديانته أو ذهب علمه وتعصب وأخذ هذا الضلال بالله البدعة. فإذا الشيخ يحكي زمنه لما قال تبين غربة الإسلام، أما اليوم في بلدنا هذه بلاد التوحيد فإنك لا تجد قبرا دفن في مسجد ولا ضريحا، وإذا خطب إنسان خطبة دعا فيها واحدة هي آخر خطبة بينكم ورفع فيه وعلمة الأوقاف أنه يدعو لاتخاذ الأضرحة شفعاء يدعون من دون الله، أول ما يكتب أدنى شخص ولو كان في الابتدائية كتاب عليه يسلم الأوقاف ويشهد عليه من حضر خطبة أنه دعا للشرك فإنه لا يبقى في مكانه، يمنع من الخطبة. وتجد في بعض البلدان الأخرى العكس، من صدع بهذا وأنكر الشرك اتهم في دينه وسجن. الغربة نسبية، فقد توجد في مكان ولا توجد في مكان آخر، وذلك بحسب، نسبية من جهة المكان، نسبية من جهة
الطرح. فأنت في غربة الآن في المجالس أو في بعض المجالس تكون إذا طرحت مسألة مذهب أهل السنة في الجهاد والتكفير والجماعة فستكون في ذلك المجلس أو أكثر مجالس غريبة لغلبة الجهل وكثرة ما ينشر في الإعلام من تأييد هذا الفكر الأعوج. فإذا طرح مسألة الإرهاب في تلك القنوات تطرح بكلام جملي، وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. فتبلغ ساحتها القناة التي هي أصلاً تقنن للإرهاب والناس لا يشعرون، ترفضه وجه جملي، تتبرأ حينئذ بذلك الرفض الجملي من وصمة صلتها بالإرهاب. مع أن في أطروحاتها ومشيختها التي تستضيفه والطرح وطريقته يقرر ايش؟ الإرهاب، لكن بصورة علمية، وهي ما تسمى اليوم بجماعة السرورية، هي أخطر الجماعة لأنهم يظهرون العلم لكن يجعلون قسما منه قنطرة للخروج على ولي الأمر، فيظهر ظاهرا التمسك بالعقيدة وتدريس كتب العقيدة والعناية بالفقه وفوائد، ويشيدون القنوات لذلك حتى الناس يكتبون الفوائد عنهم ويستفيدونها، ثم يدخلون على الناس من باب العلم في الخروج، وأن الخروج على الحاكم مسألة خلافية قد خرج ابن الزبير، وهذه أخطر من الجماعات الأخرى، لأن العام يفتن بهم لأن عندهم صبغة العلم، يذكرون أقوال العلماء والفقهاء، يذكرون الآثار، يذكرون الأحاديث، يذكرون قواعد فقهية، يشرحون بعض المتون، فيفتن العام بهم أشد فتنة، فيكون أكثر خطرا ممن تمحر خطره وبان فساده قوله. فكلما خفيت البدعة كانت أشد خطر. فبسبب هذه القنوات مثلا صار الكلام في الجهاد على وجه سلبي عند بعض الكثير العامة مستهجن، وأنه مباشرة من تكلم بالجهاد على وجه سلفي مبتدع بالسلف وهم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنه يتهم بأنه صاحب ولاية للحكام الطغاة والطواغيت وهكذا. وقد ضربت لكم مثال كيف يقنن الخروج وبأسلوب علمي كما رأينا من هذا من تلك القناة مثلا لما تكلم شيخ العلامة البوزان عن أن من قال بالخروج على ولي الأمر إذا ظلم معظم أهل الدولة، أما ظلم اثنين أو ثلاث لا يخرج عليه، فقال على هذا المتكلم صاحب هوى. حتى يدافع عن هذا القصاص خرجوا شخص يتكلم بصيغة علمية، يسرد آثار يحفظها ويلقيها في البرنامج حتى يفتن به العامة، ومن ضمن ذلك قال أن هذا ذكر عن البوزان ولم يسمه، أنه غلط أن يقال عن هذا صاحب هوى، المسألة خلافية في الخروج على الأمر، فقتل القضية بزمة خلافة، لأن النصوص واضحة لا يجوز أن يحتج بالخلاف، لا يجوز أن يحتج بالخلاف، وقد ظهرت السنة للإجماع. قال الصنعاني في سورة السلام: استقر الإجماع على عدم جواز خروج الحكام، استقر. قال النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر ذمات ذات متجاهلية. فلما تأتي هذه القرارات تصور الثورات على أنها جهاد وأنها مطالبة بالحقوق والعدل وإقامة الدين، فينتشر هذا الإعلام بين العوام وستجد غرة وأنت تعال للعوام وتذكر ما بالحق، فتبين أن الغربة أمر نسبي بالنسبة للمكان بالنسبة للطرح. فأنت في هنا في المملكة العربية السعودية والحمد لله ليس في غربة، ولكن إذا طرحت بعض القضايا التي تخالف ما تبنته بعض القرارات القضائية التي غزت العوام في بيوتهم ستجد غربة الطرح، مع أنك في بلد تنفيذ وسنة، لكن الغلط ما جاء من مناهج التعليم عندنا، فيتقرر التنفيذ جاء من المعلمين وطرحهم للتهاميل كيف يطرحون هذا، وجاء من القنوات التي غزت البيوت لراعة المنشآت وافدة تخدم الغربيين. ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، الله أكبر، التوحيد عباد الله هو الفطرة. انظر كيف يغلب قلب ذلك الموحد إذا غلى في العبد الصالح يصبح قلبه على الشرك، وهو الذي إذا مات عليه خلد في النار. فسبحانه مقلب القلوب وتقليب القلوب، وكونها قلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس في هذا الحديث أو القول بظاهره نصر لمبدأ أو اعتقاد الجبر. قال فلان مشرك وقلب الله قلبه جبر يصير مشرك، فلان موحد قلب الله قلبه أصبح موحد. حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا ينصر مذهب الجبر الذين يقولون الإنسان في القدر كالريشة في مهب الريح، تتصرف أو تصرف تلك الريشة على حسب الريح، وكالميت في يد المغسل. وذلك لأن الله أنكر على من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فإنه جاء في آية أخرى أو جاء في آية أن الله سبحانه وتعالى قد قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال وما تشاءون فنسب لهم مشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا جمعت ذا وذا عرفت أن الله خلق للعبد مشيئة وقدرة على اختياره. ألم ترى أن العبد إذا ظلم أو ظلم أو أخذ ماله قهرا لا يمكن خصمه أن يرغيه بقوله قد قدر الله علي أن آخذ ماله وأجبرني على ذلك، قد قدر الله علي أن ضربتك وأهنتك وسلبتك، لعلمه بما هو مستقر في الفطر أن الله خلق له مشيئة. ولو ما خلق الله العبد مشيئة لكان من الظلم قطع يد السارق شرعا وقتل القاتل شرعا ورجل الزاني حتى الموت شرعا. إذا كان الزاني يحتج أني زنيت بجبر الله لي، وأنا متزوج زنيت بجبر الله لي، وقد أخذوا لص في عهد عم عمر فأرادوا قطع يد مهلا مهلا يا أمير المؤمنين، لقد صرخت بقدر الله، قالوا نحن نقطع عليك يدك الآن بقدر الله. فإذا خلق الله العدل شيئا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يجعل أبو بكر الصديق الذي قال الله فيه وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى كما قيل يساويه بفرعون الذي كذب وتولى، فقال بالناس وقال أنا ربكم الأعلى بزعم أن الله أجبر فرعون أن يكون في أسفل السافلين أو يحكي كلام لا يريده، فجعل يتكلم بدعوة إلهية، هو الوقت يفعل أفعال نعم يعني فرعون مجبر على ذلك، والوكر مجبر على الصلاح والتقوى. فلا يمكن ان يستويان، فقول الانسان انه البعض ان هذا مجبر من البدع من الجبريه يستلزم منه مساواه بين فرعون وابو بكر، لان كل واحد منهما صنع ما هو عليه بجبر من الله له ولا يقول احد بذلك. فالعبد حينئذ أن يتخذ الأسباب للنجاة من الشرك ولا يكون قدره الله عليه كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فيبذل السبب بأنه يطلب العلم بدلا، يعني فعلكم هذا طيب تعملوا درس التوحيد تعرف ما هو التوحيد تحصل نفسكم للشرك ثم تعمل المقتضى ما تسمعون من كلام العلماء أحيانا ما وتجاهدوا أنفسكم بترك التعلق بغير الله، لأن نجاة الضر والنفع خلق والعطاء والمنع من الله فقط لا يشاركه احد، فينبغي ان يتعلق بالله يخاف منه ويرجى ويتقى لا يدع الا نقرا.
الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين،
وأنا حق ويدل على خطورة الغلو في الصالحين. فإذا قيل لك أعظم جرم ما هو فقلت الشرك، وقيل لك كيف ظهر مع أن الناس فطروا على التوحيد فقلت أنه ظاهر في شبهة الغلو في الصالحين وإنزاله فوق منزلته التي أنزلها رب العالمين حتى صرفت له العبادة، تبين لك خطورة الغلو في الصالحين. وكنت أقول في الطائف في بعض الدروس واللقاءات صور المشايخ الزاهدين أشد خطرا فيما يتعلق يعني لأمر الدين من صور الرافصات والرافصين الماجنين والماجنات الماجنات والماجنين، فكان يستغرب قولي. فإذا فقهت هذه المسألة الثانية عرفت ما أقصد، فإنه قال كان بشبهة الصالحين ما قال بشبهة الإنسان الصالح، لأنه يظن في الصالح أنه منزل عند الله ومن هذه الوجه يتعلق به فيذبح له وينذر له ابتغاء الوصول لما هو من الفطرة أصلا محبة الله والإرادة منه وأنه رب. لكن هل رأيتم الإنسان أو تصورتم الإنسان يتأخر عليه الولد فهل يمكن الشيطان يجد
لشبهة فيه
محل في نفسه يقول
تذكر
صورة فاتنة في الصيدلية دخلتها كاسية عالية ما أجملها ما خلق الله جميلة هكذا أو ما هي جميلة كذا إلا أنها تدعى من دون الله
ما يمكن
الشيطان سيجد من صد منيعا من الفطرة الفطرة تمنع أن يوسوس في هذا لكن يجد مدخل من جهة الصلاح كما فعل في مع قوم نوح فعلق قلوب العوام لمن يود سواع ويغوث ويعوق ويسرع وصور لهم تصاوير هذه البدعة في الدين حتى ذهب الجيل وتنسخ العلم فعبد بزعم ان لهم جاه عند الله وانك اذا تطلب الشفاعة قبلها الله لانه له منزل عنده أم كيف تكون منزل عند الراقب عند الله فتدعى ومع شدة الاحتياط أيضا للدين لا يجوز حتى تخليط صور راقصة أيضا لجلال التوحيد فلا يستبعد وجود جهل بمرة يظهر فيه أن هذه الراقصة يعني لعل لها مثل ما يقول الصوفية من أهل الله الله يقول ليش يقولون الشيخ أحمد الله يقولون هذا له منزلة ولي وإن كان أمامك يشرب الخمر لكن عنده حرام مع الله قدامك أنت مع البناء تقبل فيهم يتحضنهم ويزني لكن هذا الله عنده أشياء بينه وبين الله أنت ما تعرفها فأبعد عنك سألك باطل هذا فهذا مع انه قد يحدث انظر كيف يحرم تخليط صور الراقصات ايضا بجلال التوحيد لكن الصور الصالحين اشد فتنه ولا لا من هذا الوجه اشد فتنه فهذا المسلم لا يستاهل تصوير المشايخ يخمدها في فترته قد يموت هو ويجي الجيل اللي بعده والرابع اللي جدك الرابع شوف هذا والله يقول يا ولدي عندهم منزل عند الله ان تترك انه ان تطلع الصوره مدعوها الى اخره احذر نعم
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله سبب
نعم دين الأنبياء ودين الفطرة الإسلام روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم على الطريق فاحلت لهم ما حرمت فمن اعظم ما حرم او اعظم ما حرم هو الشرك فجعلت الشرك عندهم في صوره عباده لله عياذا بالله فان الأولياء يدعون بزعم أن الله أمر بذلك وإذا فعلوا فاحشة
قال وجدنا عليها
لا إنما أرى الله بها وذلك لو شاء الله ما أشركنا الآية وقال والله أمرنا بها الله لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالفسق ولا النجوم ولا الزنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله يدعو إلى دار السلام الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فلا يمكن أن يكون الله قد أمر بالشرك سبحانه وتعالى فكان الناس على التوحيد في عهد نوح من قبل أن يتغير دينهم بسبب أنوف الصالحين كما روى ذلك ابن حبان أو البخاري عن ابن عباس أنه قال كان بين نوح وآدم 10 قرون جاء في الحديث الأثر كلهم على الإسلام طيب فإيش غير دين الأنبياء هذا؟ هذا أمر مستغرب، هذا كان هو الأصل. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن ذلك غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أما تهلكنا بما فعل المبطلون. وفي مسند أحمد عن ابن عباس: مسح الله على ظهر آدم بالأعمال فنثر بين يديه كل ذرية ذرعها قبلا، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن ذلك غافلين. فالفكرة قد استقر أمر التوحيد، فكيف غير دين الأنبياء؟ فدل على أننا قوة ليست سهلة تغير الفطرة. فإذا عرف أن هذه قوة ليست سهلة صار واجب الحذر منها، وهي قوة الشبهة في القلب بالغلو في الصالحين. وإلا فلو لم تكن خطيرة وقوية فكيف تغير الأصل اللي كان عليه أولاد آدم التوحيد؟ فدل ذلك أنه يجب لأهل التوحيد أن يكون لهم موقف شديد في الغلو، فإذا حسوا من صاحب لهم يحكي الشاذ بالبدن يغلو في شيخ، أخي هذا كأن يعني بدأ يحبه حتى بدأ يتكلم بما يشبه كلام المتعصبة في بداية. هذا يتكلم على وجه ذهنه لا أظنه ذهن من يقبل أن يخرج من فمه خطأ، أعوذ بالله. فإذا رأيته جنح إلى هذا فيجب أن يكون منه موقف قوي لا تتساءل معه، لأنه إذا وصل للغلو فإنه يقوم تاه الشرك، فلن تأتي الشيخ عمرها إلى خطورة الغلو. قال لك إيش غير دين الأنبياء أنه مستقر في دين الله في قلب الناس إلا شيء مخيف خطير ليس سهل وهو الغلو، لأن هذا شيء قلبه متشدع به الفطرة، فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تدري خلق الله، فكون تغير هذه الفطرة ويشركوا ويروا هذا المعبود الضعيف المخبر المدفون إلى يدعى، كيف يدعى هذا؟ الغلو. إذا نحذر الغلو وحذر منه وليكن منك وقفة شديدة فيه لا مهاودة فيها ولا عليك أن تترك الحكمة، لكن أن يكون ذلك محل اهتمام عندك وأن تعلم ما ذكره الشيخ مسألة ثانية أنه كيف تغير بطبع الصعب في الإنسان الشرك وسبب تغيير الأنبياء مع معرفة أن الله أرسله سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة بعث الله نبيين النبي والشهيد والمنذرين، فكان أمة على التوحيد واختلفوا بعد ذلك بعد أن طال عليهم الأمد وقبلوا وزخرفت الشيطان كما زخرف الشرك لقوم نوح، وظهر فيه الشرك على غلو الصالحين وبنوا الصور عليهم. الأول بدا الغلو بدعة ثم آل الغلو إلى الشرك فترسخ العلم فإيش فعبدوه. فإذا يجب على المسلم أن ينزل كل مسألة في الدين قدرها سواء كان في الأشخاص أو في الأحكام. في الأشخاص فلا يتجاوز حتى الشخص مدحا وقدحا، فلا يعطيه منزلة فوق منزلته، لأن فلان لا يوجد في مكان يستحيل فيه التوفيق ليش؟ وغير ثلاث شيء أصغر أو أكبر بحسب ما قام في قلب الشخص، فإذا أعتقد أنه يستقل بالتوفيق أكبر، أعتقد أن الله جعله سبب تبرك شركي شرك أصغر، وإذا اعتقد أن فيه سبب ظاهر أنه إذا وجد في مكان يعلم الناس فيه ويستفيد ويحكي هذا فهذا أمر آخر، فالأمر حس كما قال واجعلني مباركا أينما كنت، وهو أينه أينما كان كان معلم للناس يبين لهم الأحكام الشرعية وينكر عليهم الشرك والبدع والمخالفات، هذا مبارك الرجل. شوف في إنسان سبحانه الله مبارك، وفي إنسان شؤم على من جلس إليه شؤم شرعي يعني مبارك، وكلما جلس في مجلس انتفع أهل المجلس له، وآخر كلما جلس في مجلس خرج الناس منه بخصام فيما بينهم على غير جدوى، وثقلت قلوبهم بحب الدنيا وزخرفها، هذا شؤم على من جالس إليه. أما من يحثك على القيام والصيام والأعمال الصالحة في الأيام العشر وتخرج من مجلس وأنت معظم لله محب له، فلا تكون جالس صالح، ويحذر مما يثبت على الدروس، أنت من فلان ترى يثبت على الدروس يثبت على الخير فاحذره، هذا رجل صالح. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
جيد. سبب قبول البدع مع النفوس، مع أن الشرائع والفطر تردها. ما قاله ابن تيمية رحمه الله في خطورة البدعة وسبب قبولها عند الناس، وقال شيخ الإسلام: لو كانت البدعة شر محض لرفضت وما قبلت، ولو كانت خير محض لكانت سنة فأخذ بها وقبلت، لكن فيها خير وفيها ايش؟ شر. وكما قال: وإثم ما أكبر من نفعهما. فلأجل ذلك يلتبس أمره على الناس فيتعلق بجانب الخير. خذ مثال على ذلك البدعة الإضافية، أنت بدعة تقرب إلى الله، فإذا رأيت إنسان مثلا يتلو عند السفر: إن الذي فرض عليك القرآن ترادك إلى معاد، فقال لك قائل أو قال ذاك الرجل: اقرأها عند السفر تنجيك. فذكرت أن النبي ما قالها، وسألت العلماء فقال: ما ذكرها النبي ولا الصحابة عند السفر، فصارت مخترعة في البدعة. سلام القبول لمثل هذه البدعة قبل الإنكار أن فيها جانب خير ظاهر، وهو أنها قرآن، فسيتعلق الناس فيها من جهة أنها قرآن، لكن الشر الذي فيها أنها قرآن لكن لم يجعله النبي سبب للحفظ عند السفر، فيكون اختراع، هذا شر. فبوجود ما ذكر الخير والشر يحصل التباس. أما المعصية فشره واضح، ولذلك قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع إيش؟ لا يتوب. وعند الطبراني: إن الله احتجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر عن صاحب بدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية: وليس ذلك أن المبتدع لا يتوب، لكن ما دام أن البدعة مزينة في قلبه فإنه حينئذ لا يدعى.
لا اقرا. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم. أن سبب ذلك كله أراد أن يبين أن مس الحق الباطل حصل بأمر اثنين: محبة الصالحين، وهذا شيء مستقر في النفوس، لأن الرجل يعتقد، المرء يعتقد أن هذا الصالح موفق للعدل، فالعدل أن تحب الخالق الرازق سبحانه، هذا واضح. الفطر مجمعة على محبة من يحب الله، هذا مدى إلى هذا الفطرة سليمة. فمن هنا يأتي الشيطان من هذا الوجه، أن الذي يفعل أفعال طيبة تدل على أنه يحب الله، فأكيد له منزلة عند الله، فإنه يعمل الشيطان عمله فيجعل الناس يغلون في ذلك المزعوم، لأنه نعم بذلك الحب المزعوم وغير شرعي الذي يختار به الغلو. فالأول محبة الصالحين، ولا تصور لهم تصاوير قول نوح. الثاني أنهم أرادوا بذلك الخير، وهو أن ينشطوا إذا رأوا تلك الصور، فإن الشيطان أتاهم قال صور لهم تصاوير تنشطوا لها، فمن محبة للصالحين وتقدير ذكرهم صوروا ذلك وابتدعوا، فكان ذلك تنطر للشرك أن سبب ذلك كله إذا المس الحق بالباطل، لأن محبة الصالح حق، لكن امتياز الصالح فوق المنزل الذي يجعله الله له فتصور له تصاوير وتدعوه من دون رب العالمين باطل. فهذا المس والتلبيس يدل على خطورة الأمر. لا.
الثالثة تفسير الآية التي في سورة نوح.
نعم، تفسير الآية التي في سورة نوح. وش يقصد الآية؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. وذلك تفسيرها أنهم غلوا فيهم حتى صاروا يقولون لا تذروا عبادتها أو لا تذروا أحد يتطاول عليها، وغلوا غلوا عظيما، كما الآن يغلو الشيطان القصاص فيجعل الناس يقولون لا تذروهم، هذا العلماء لا تذروا أحد يبين خطأهم يطعن فيه ويسمون بيان الخطأ فيهم طعن سب وبيان خطأ، يقولون ليش لا تذروا أحد تكلم عليهم، تكلموا في علماءكم أو العلماء، يقول العلماء مسمومة، مع أنهم قرروا إيش الخروج الحكام والفتن والفوضى وسفك الدم، فلما تجي تتكلم الحق وتقول ما قالوه باطل، قال اسمع أيام بيننا نحن العلماء مسمومة، يعني خلاص أخطأ الكلمة له، وعندما تكلم بالحق بين أن ما قاله هذا الرجل في الإثارة على الحكام غير شرعية، إن كانوا كفار وليس لهم قدرة فلا يحل، وإن كانوا مسلمين وعندهم هجوم فلا يحل حتى مع قدرة خروج عليه، بين الحقيقة هذا، وإن من وقع فيما يخالف هذا المبدأ السني الصحيح فهو ظالم نفسه ظالم غيره، لما بين ذلك واتهم بالنار يتكلم العلماء حينئذ لا يتركوا ويتواصل بأن لا يتركوا هؤلاء يتكلم أحد فيه ولو بحق، نعوذ بالله. وهذا مثل قال لا تذرن آلهتكم من وجه، وإن كان هذا ذاك إلى الشد وهذا إلى الابتداع، لكن القاسم المشترك الغلو. نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم، جبلة على وزن فعلة هو ما يجب عليه المرء من خير وشر يخلق عليه. فسبحان الله في جبلة الإنسان الحق ينقص في قلبه. قال الله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم أي الزمن. والباطل يزيد. لما؟ هذا في حالة الرجل أنه ما يتعاهد خلفه، وتعاهده بالعلم ولزوم مشايخ العلم والرجوع إليهم، فإنه يحد من هذا الذي ذكره الشيخ في النفس. فإن الجنة لما خلقها الله ونظر جبريل إلى بادئها حلف قال: وعزتك ما أظن أن أحد لا يدخلها. فحفها الله سبحانه وتعالى بالمكاره، فقال: وعزتك لا أظن أن أحد يدخلها. والجنة والنار حفها بالشهوات. فسيجد الإنسان في قبول الباطل والانخراط فيه داعي أشد من النفس، لأن هذه سنة كونية. مخلوق النار حول شهوات والنار والجنة مكاره. انظر الآن إلى نفس رجل يعني مقصر من هالشباب، صحيح لصلاة الفجر، تارة وجهه اليمين شوي يصغر عليه، تارة الشمال، تارة اليمين، تارة الشمال، ويفول ويجلس جلسة وينظر. طيب، نفس الشخص فيه ويريد أن يذهب إلى رحلة وموعد الطيران قد اقترب، ورحلة سيسفع عليه بعض الفصول من ذهاب إلى السينما وفي الخارج. قم الطيارة بتفوتك وإذا به يقوم كالصف ويجري عليه الدولاب ويأخذ الحقيبة ويمر الساعة. فما السبب؟ لأنه الشخص واحد ولا شهوة، والنار تفت بالشهوات. الجنة إذا راح صلاة الفجر طريق الجنة، الجنة حفت ليش؟ المكاره. هذا من لم يتعهد قلبه سبحان الله. يقلب الصورة عن رجل صالح من ما تعرف به يعني قرائب الصلاح في الشخص الولاء والبراء. ف يكون على نعم توقظ الأستاذ قائم الليل أو صلاة الفجر، وهو في ذهن النصوص في من يبار الشيطان في أذنه مستحضر، لأنه ما عنده حجب من المعاصي أغلقت عليه الآخرة كما يفعل المعصي جاءت في كلها نكتة. هذه النكتة تغب الآخر تضعف النظر إليه، فيصبح الرجل في ضعف في الحركة إلى الدين. أما هذا الرجل الصالح من حضور الدروس ومغفرة الذنب مرة بعد مرة، المهم انجلى على قلبه. فتقول الصلاة فوتك جيد سبحان الله، يقوم ينظر الساعة خارج، بينما تدعوه لمكان يشتبه أنه فيه منكر. يجي الساحر يقول بلا استحضر لهم بلاش الروح وكذا، في قلبي الخوف من الله أن لو راح قد يقبض الله في نفس المجلس، قد يبدأ يعتذر منهم بس إلى آخره يتثاقب. هذا شخصان. متى تخلص من فتنة المكاره التي حول الجنة؟ بالنشاط في الطاعة وطلب العلم والإقبال على الله. تجاوز ذلك بفضل الله. فمن ترك نفسه حصل في قلبه نقص بمقدار الشهوات التي غلبت عليه في القيام بالطاعة والإقبال على الواجبات التي أوجبها عليه رب الأرض والسماوات. ومن آثارهم تعال أخبارها كما قلت. اقرأ.
الثامنة أن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، هذا شاهد لما ذكر بعض السلف أن البدعة بريد الكفر. ما وجه ذلك؟ أن قوم نوح بدأوا ببدعة لتصوير الصالحين، آل أمرهم إلى إيش؟ إلى الشرك لرب العالمين. البدع كلها رديئة، ليس فيها شيء صغير، صغارة يقول كبارها كبارها ومنتهاها الكبر بالله جل في علاه. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تعود إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
معرفة الشيطان بما تعود إليه البدعة، لا يكحص عليها الشيطان، لأنها ستؤول إلى أي شيء بالكفر. وهو يريد من عباد الله المسلمين أن يكونوا مثل الكفار، كما قال الله تعالى: ولو ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. وهو كفر، ولذلك ولحسده ولد آدم بسبب وكبره وجحوده خلد في النار وأبلس، فلا يستطيع أن يرجع مسلم أبدا. فإذا لا يكثر الآن من إضلالك، إذا رأيت راك صلاح فيك ما يستطيع يفعل معك شيء، هجم عليك بالوسوسة الغلو في الدين أو تيئيس من رحمة العالمين، لأن إذا وقعت في زلة قال لك لا يتوب الله عليك، فلا تزال ثبت على العبادة، ثبت على الخير لهذا الزعم حتى ينقص إيمانك وينجي معك الكفر. فله أساليب يختلس فيها قلبك ليجي الكفر فيه. فمن أعظم أسباب ذلك عنده البدعة، أو يعرف أن الناس يتعلقون بها لجهلهم، لأن جانب فيها يظهر فيه الخير، لأن في جانب أبي أحد جوانبها يظهر الخير فيه، ومن ثم يستريح ويتشفى في الانتقام، حيث أنه يعرف معنى البدعة وأن فيها مشاركة لله في الحكم. فهو إذا رأى ابن آدم على شعبة من شعب الكفر والبدعة من شعب الكفر، لأنه لا يدخل صاحبها بالشبهة، استراح. فهو يرى في لما يرى العبد في بدعة فهو بيد الكفر عنده، يصير عنده طمع شديد في قاع الشرك، فيعلق بالبدعة بشكل عظيم ويزيد له ذلك بالأقران، ويجمع بعضهم إلى بعض يتحزب في بدعة تكون قوية. كل ماشي بعد ما خرج من مجلس واحد عنده غلو، عنده بدعة، وماشي السيارة خرج من مجلسه والله اللي كنت بحث عنه سماء ارتبط به يبيه تمر علي وتعشوا سوا، شوف كيف صفاته، شوف السمت اللي عنده يغريك، خليك تحبه. ليش اللي احببته انتبه، بينما يجيك رجل صاحب سنة اي شيء تشد ترى ما سمعت فيه ولا هذا والله منهم، هو صاحب سنة يرجع لك تغلطه لكي لا تاكل عنه السنة، ويبرز على جوانب شدة في الجوانب لكي تنقطع من الفائدة في عنه. وقد ذكر الأوزاعي شيء من هذا فقال رحمه الله: إن الشيطان لنلقي على صاحب البدعة التعبد حتى يتبع. فأستبعد أيضا أنك إذا انصرف المجلس فيه رجل غالي في المجلس أو شيء لكي تتبعه أنه يحلي علاقتك العلاقة به عندك، هذا هو السمت الذي ينتظره، وهذا يبدو رجل صادق، هذا وهذا وهذا، إذا انتبهت فإذا عملت اتبعت، فالمحب لمن يحب مطيعه. فأحضر الشيطان من كل كار الصباح المسلم، اقرأ في العلم حتى تميز من هو صاحب السنة وصاحب البدعة، اقرأ تعلم، وليس المرء يولد عالما ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: التحذير من اهل البدع واجب باتفاق العلماء. نعم.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يغل إليه.
نعم، هذه لا شك قاعدة كلية حذر منها النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا قوم ويأكل غلو الدين. وقال الله تعالى: يا الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا غير الحق، لأن الغلو يؤول في آخر أمره إلى الشرك. يقول
الحادية عشرة: مضارة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
الحادية عشرة: مضارة العكوف عند القبر لأجل عمل صالح. ما وجه الخطر في ذلك؟
الغلو
في صاحب القبر، فإن اتخاذ القبور مساجد يسيرها حينئذ الأوثان تعبد. فإن الشيطان يوسوس إلى العبادة. أول ما يستدرجك أن تخص قبر رجل بإيش؟ بعمل صالح لله. لا، فقد يوسوس لك. ما قلت انت الان صلي عنده، ان الله يريد الخير، فلعلك اذا دعوته الان في السجود وانسجد لله دعوته ليشفع لك سمع منك. المهم بعد المرحله الاولى يقول الشيطان لها، وهي ان تعبد الله عند قبر الرجل، يقول المرحله الثانيه هي دعاء. فالبدعه قنطرت الكفر احلق البناء. ولذلك لا يجوز لك أن تبني الأبنية على القبور. ليش؟ قبرها يمر الناس ويقولون: ما بني هذا القبر عليه الجبس والنور إلا صاحبه لو منزل عند الله. وأنت نفسك تقول: ما الله وفقني لهذا إلا لعناية عبد الصالح من طريق الأمن. فإذا الله اعتنى به وسخرني أنا، فلا بد أنه إذا دعي كان شفيع عند الله، فتصبح تدعوه بعد هذا العمل الذي بزعمك ان الله الهمك اياه. للشيطان هذا. فلذلك ينبغي ذكر قلوب الصالحين بان تتخذ قبور المساجد، لان هذا يصيرهم بعد زمن اوثان تعبد من دون الرحمن. فلا يجوز الكتابة في القبور، ولا يجوز تسيسها صبغه بالجص، ولا يجوز رفعها اكثر من شبر، ولا يجوز أن يبنى عليها، ولا يجوز أن تدفن في المساجد، ولا يجوز أن تبنى عليها المسجد، ولا يجوز أن تأتي وتصلي بجانبها. في صحيح البخاري عمر رأى إنسان يصلي وهو أنس يصلي بجانب قبر، ما كان ملاحظه وهو أنس، فمن خوف عمر جلب التوحيد وسد الذريعة قال يا ناس: قبر القبر. فقال: ظننت يكون القمر. قلت: ايش علاقتك؟ مو فاهم، لا فاهم القبر بعد. فهذا الآن نكمل إن شاء الله.
التماثيل
على مثال أصنام أو حيوان، والغالب أنها تصنع على ما صنع ليعبد يعبد من دون الله. فهناك فرق بين التمثال والوثن. التمثال ما يمثل به على صورة حيوان أو إنسان كالأصنام، فتعبد من دون الله، وليس بشرط التمثال أن يعبد، يعني قد يفعل للزينة لكن لا يعبد بادئ ببدر. أما الوثن هو ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة أو غير صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني من دونك. ولكن التماثيل ذريعة تصويرها، تصوير الأصنام والأنصاب ذريعة للشرك. ألم ترى إلى قوم نوح لما صور تصاوير للمشايخ أو للصالحين، لما صور لهم التصاوير عبد مع طول الأمل وتمسك العلم من دون الله، فالحكمة إزالتها سد الذريعة ليش؟ للشرك. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالتصاوير. وقد اختلف العلماء في الصور الفوتوغرافية التي تصور بالكاميرا، فمنهم من أجازها باعتبار أنها ذات خلق الله، ولأن العلة من تحريم التصوير المضاهاة، وهذه ليست مضاهاة لأنها تبقى الأصل من خلق الله. والقسم الآخر من العلماء حرمها وجعلها مثل الرسم باليد أو أشد، وأجابوا فقالوا: من قال أنها هي ذات خلق الله كالمرآة فقد غلب، لأن ذات خلق الله يظهر في الانعكاس الموجود على المرآة فوري، أما التصاوير فيها من الميكنة بحيث تثبت الألوان وتحدد الأشكال على الورق فيكون فعل. قالوا: ولو أن إنسان صنع أصنع الخمر، فهل يجوز أن نقول أن هذا الخمر يجوز لأن الآلة صنعته؟ فكذلك الآلة إذا صورت الصورة واستخرت على الورق ولم تنعكس كالمرآة، فقياسه في المرآة خطأ، لأن هذا قياس عن ذلك. وقد قال شيخنا العلامة ابن الجلاز: أنا لا أسمح لأحد بعد وفاتي يبقي صورة لي إلا مزقها، كل ذلك منه احتياطا لجلال التوحيد. ورجع في آخر حياته العلامة ابن عثيمين فقال بعد أن راسله بعض أهل العلم رسالة مناصحة، فقال: الآن أنا أقول لا يجوز الاحتفاظ بالصور تذكارية، وإنما أجيزها للضرورة كالجواز والبطاقة الشخصية، وكنت يعني أول مسهل التصوير، ولكن يعني تبين لي أنه لا يجوز الاحتفاظ بها على صور تذكارية. أقول كل ذلك منهم الشيخان لأجل المحافظة على جناب التوحيد، فإنه هو الشرك وقع في الأرض بسبب الصور. فإذا قال قائل: أنا مع ذاك القول والمسألة الخلافية، نقول يكفيك أن أحد القولين يستوجب اللعن، لأن النبي قال: أشد الناس عذابا مضاهون لخلق الله، أشد الناس عذابا مصورون، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق خلقه فليخلق ذرة ويخلق شعيرة. أول شرك ظهر بسبب الصور. هذا يجعلك ذلك تتورع عن أقل وتحتاط لدينك أين الورع. وقد سمع ولما علم الإمام أحمد ولم يصور في صورة قط، وسمع علم الألباني حتى في منبر رسول الله صححه الألباني، حتى هذا الأغلوان يحسبون رجل بعد البخاري من كثرة انتشار علمه وليس له صورة واحدة. إذن الذي يرفع ويخفض هو الله وليس التصاوير. أسأله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى ما جاء في التغذية في من عبد الله. نقي كم مسألة؟ في باب ما جاء أن سلككم ابن آدم تركهم دينهم. المسألة ما أخذناها؟ قلنا أخذها الآن. طيب نقرأ المسائل ومن خلالها نسألكم. نقرأ المسائل في باب ما جاء أن سلككم ابن آدم لكي يؤمنهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقديمه للقلوب العجب.
نعم. قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. يحكي هذا الشيخ في عصره، فقد انتشر في عصره الغلو في الصالحين على معنى أو على رتبة الشرك فيه، من الغلو على قسمين: قسم ابتداع وقسم كفر وشرك. أما الابتداع فيما يتعلق بالغلو بناء الأضرحة عليهم واتخاذ قبورهم مساجد، أما الشرك اتخاذهم شفعاء يدعون من دون الله. فظهر في عهد الشيخ محمد بن الوهاب لا وذا، فمن فهم ما ساقه من أدلة في تحريم الغلو وأن سبب كفر بني آدم ترك الدين الغلو، والباب الذي بعده أن التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح وفي من عبده، وكذلك الغلو في القبور يسيرها أركانا تعبد، فمن فقه ذلك ورأى أو تدبر حال السلف علم غربة الإسلام إن كان يعيش في مثل عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالغربة كما في حديث بدا الإسلام غريب غريبا وسيعود غريبا فطوب الغربة، هي استغراب الناس فعل أهل الحديث، لما هو متعلق بالدين وإحياءهم السنن. فلغلبة الجهل والانتشار والبدع والضلال إذا قام صاحب الحق من أهل الحديث بالسنة استغرب الناس فعله، وتبع ذلك الاستغراب أذى باللمس بالقول أو ربما ضرب باليد أو سجن إن كانوا أصحاب سلطة أو وشاية عند الناس، حتى يصبح صاحب الحديث الحق كالغريب والبعير الأجرب لا يكاد يكلمه أحد من تغشش الناس عليه، وأنه متشدد وأنه جاء بدين جديد وأن هذا فعله غريب. وأمر الغربة نسبي، فقد يكون الرجل غريبا في بلد دون بلد. فمن كان مثلا من أهل قرية في مصر فيها ضريح، والقرية وهم الذين يعيش معهم وعملا هنا مرتبط في تلك القرية، لا يستطيع أن يخرج منها لعمله فرضا. أهل تلك القرية كلهم يدعون الضريح وينكرون على من ينكر عليهم ويلمزونه بأنه وهابي، وأحسوا من هذا الشخص في تلك القرية التوحيد وإنكاره الشرك، فحينئذ سيضيق عليه. أولا يتركون زيارته ولا يدعونه لولائمه خشية أن يؤثر على عياله، ويستهجنون أو يحتقرون أمره، وأنه كيف يخالف وقار أو توقير الصالحين لدعائهم والنذر لهم. فيكون هذا غريبا في بلده، لكن لو زار المملكة مثلا هنا وجلس في أحد مدنها ودعا هو نفسه بني جنسه ممن يلاقيه للتوحيد، فلن يجد الغربة بل يجد النصرة، يجد النصرة. فدار الأوقاف الوزارة الإسلامية تؤيده ويؤيده وزارة أوقاف هيئة الأمر المنكر، ويؤيده هيئة فرع العلماء، ويؤيدونه العامة ممن درس الكتب التي درست في هذه البلد الابتدائية والمتوسطة والثانوية كتب الشيخ الوهاب. فسيجد تأييدا إلا ممن قلد ديانته أو ذهب علمه وتعصب وأخذ هذا الضلال بالله البدعة. فإذا الشيخ يحكي زمنا لما قال تبين غربة الإسلام، أما اليوم في بلدنا هذه بلاد التوحيد فإنك لا تجد قبرا دفن في مسجد ولا ضريحا، وإذا خطب إنسان خطبة دعا بها واحدة هي آخر خطبة بينكم ورفع فيه وعلمت الأوقاف أنه يدعو لاتخاذ الأضرحة شفعاء يدعون من دون الله، أول ما يخطب أدنى شخص ولو كان في الابتدائية كتاب عليه يسلم الأوقاف ويشهد عليه من حضر خطبة أنه دعا للشرك، إنه لا يبقى في مكانه، يمنع من الخطبة. وتجد في بعض البلدان الأخرى العكس، من صدع بهذا وأنكر الشرك اتهم في دينه وسجن. الغربة نسبية، فقد توجد في مكان ولا توجد في مكان آخر، وذلك بحسب، نسبية من جهة المكان، نسبية من جهة الطرح. فأنت في غربة الآن في المجالس أو في بعض المجالس تكون، إذا طرحت مسألة مذهب أهل السنة في الجهاد والتكفير والجماعة، فستكون في ذلك المجلس أو أكثر المجالس غريبا لغلبة الجهل وكثرة ما ينشر في الإعلام من تأييد هذا الفكر الأعوج. فإذا طرح مسألة الإرهاب في تلك القنوات تطرح بكلام جملي، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. فتبرر ساحتها القناعة التي هي أصلا تقنن للإرهاب والناس لا يشعرون، ترفضه بوجه جملي، تتبرأ حينئذ بذلك الرفض الجملي من وصمة صلتها بالإرهاب. مع أن في أطروحاتها ومشيختها التي تستضيفه والطرح وطريقته يقرر إيش؟ الإرهاب، لكن بصورة علمية، وهي ما تسمى اليوم بجماعة السرورية، هي أخطر الجماعة، لأنهم يظهرون العلم لكن يجعلون قسما منه قنطرة للخروج على ولي الأمر، فيظهر ظاهرا التمسك بالعقيدة وتدريس كتب العقيدة والعناية بالفقه وفوائد، ويشيدون القنوات لذلك حتى الناس يكتبون الفوائد عنهم ويستفيدونها، ثم يدخلون على الناس من باب العلم في الخروج، وأن الخروج على الحاكم مسألة خلافية قد خرج ابن الزبير، وهذه أخطر من الجماعات الأخرى، لأن العام يفتن بهم لأن عندهم صبغة العلم، يذكرون أقوال العلماء والفقهاء، يذكرون آثار، يذكرون أحاديث، يذكرون قواعد فقهية، يشرحون بعض المتون، فيفتن العام بهم أشد فتنة، فيكون أكثر خطرا ممن تمحر خطره وبان فساده قبله. فكلما خفيت البدعة كانت أشد خطر. فبسبب هذه القنوات مثلا صار الكلام في الجهاد على وجه سلفي عند بعض الكثير العامة مستهجن، وأنه مباشرة من تكلم بالجهاد على وجه سلفي مبتدع بالسلف وهم النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، يتهم بأنه صاحب ولاية للحكام الطغاة والطواغيت وهكذا. وقد ضربت لكم مثال كيف يقنن الخروج وبأسلوب علمي، كما رأينا من هذا القناة، من تلك القناة مثلا، لما تكلم شيخ العلامة البوزان عن أن من قال بالخروج على ولي الأمر إذا ظلم معظم أهل الدولة، أما ظلم اثنين أو ثلاث لا يخرج عليه، فقال على هذا المتكلم صاحب هوى. حتى يدافع عن هذا القصاص خرجوا شخص يتكلم بصيغة علمية، يسرد آثار يحفظها ويلقيها في البرنامج حتى يفتن به العامة ومن ضمن ذلك قال أن هذا ذكر عن الفوزان ولم يسمه أنه غلط أن يقال عن هذا صعب أولا المسألة خلافية بخروج عن الأمر فقتل القضية بزن الخلاف لأن النصوص واضحة لا يجوز أن يحتج بالخلاف لا يجوز أن يحتج بالخلاف وقد ظهرت السنة للإجماع قال الصنعاني في سورة السلام استقر الإجماع على عدم جواز خروج الحكام استقر قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن جماعة عقيدة شبر ثمات ذات متجاهلية فلما تأتي هذه القرارات تصور الثورات على أنها جهاد وأن مطالب بالحقوق والعدل وإقامة الدين فينتشر هذا الإعلام بين العوام وستجد غرة وأنت تعالج العوام وتذكر ما بالحق فتبين أن الغربة أمر نسبي بالنسبة للمكان بالنسبة للطرح فأنت في هنا في المملكة العربية السعودية والحمد لله ليس في غربة ولكن إذا طرحت بعض القضايا التي تخالف ما تبنته بعض القرارات القضائية التي غزت العوام في بيوتهم ستجد غربة للطرح مع أنك في بلد تمهيد وسنة لكن الغلط ما جاء من مناهج التعليم عندنا فيتقرر التوحيد جاء من المعلمين وطرحهم للتهانين كيف يطرحون هذا وجاء من القنوات التي فازت البيوت لراعة المسجد وافدة تخدم الغربيين وراء من قدرة الله وتقييم القلوب العجب الله أكبر التوحيد عباد الله هو الفطرة فانظر كيف يغلب قلب ذلك الموحد إذا غلى في العبد الصالح يصبح قلبه على الشرك وهو الذي إذا مات عليه خل في النار فسبحانه مقلب القلوب وتقليب القلوب وكونها قلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ليس في هذا الحديث أو القول بظاهره نصر لمبدأ أو اعتقاد الجبر قال فلان مشرك وقلب الله قلبه جبر يصير مشرك فلان موحد قلب الله قلبه أصبح موحد حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا ينصر مذهب الجبر الذين يقولون الإنسان في القدر كالريشة في مهب الريح تتصرف أو تصرف تلك الريشة على حسب الريح وكالميت في يد المغسل وذلك لأن الله أنكر على من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فإنه جاء في آية أخرى أو جاء في آية أن الله سبحانه وتعالى قد قال لمن شاء منكم أن يستقيم وقال وما تشاءون فنسب لهم مشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين فإذا جمعت داود عرفت أن الله خلق للعبد مشيئة وقدرة على اختيار ألم ترى أن العبد إذا ظلم أو ظلم أو أخذ ماله قهرا لا يمكن خصمه أن يرغيه بقوله قد قدر الله علي أن آخذ ماله وأجبرني على ذلك، قد قدر الله علي أن ضربتك وأهنتك وسلفتك، لعلمه بما هو مستقر في الفطر أن الله خلق له مشيئة، ولو ما خلق الله العبد مشيئة لكان من الظلم قطع يد السارق شرعا وقتل القاتل شرعا ورجل الزاني حتى الموت شرعا. لكان الزاني يحتج أن زنيت بجبر الله لي وأنا متزوج زنيت بجبر الله لي، وقد أخذوا لص في عهد عم عمر فأرادوا قطع يد مهلا يا أمير المؤمنين، لقد سرقت بقدر الله، قالوا نحن نقطع عليك يدك الآن بقدر الله. فإذا خلق الله العدل شيئا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يجعل أبو بكر الصديق الذي قال الله فيه وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى كما قيل يساويه بفرعون الذي كذب وتولى. فقام الناس وقال أنا ربكم الأعلى، بزعم أن الله أجبر فرعون أن يكون في أسفل السافلين أو يحكي كلام لا يريده، فجعل يتكلم بدعوة إلهية. هو الوقت يفعل أفعال نعم يعني فرعون مجبر على ذلك، والوقت مجبر على الصلاح والتقوى. فلا يمكن أن يستويان. فقول الإنسان البعض أن هذا مجبر من البدع من الجبرية يستلزم منه مساواة بين فرعون وأبو بكر، لأن كل واحد منهما صنع ما هو عليه بجبر من الله له ولا يكون أحد بذلك. فعلى عبد حميد أن يتخذ الأسباب للنجاة من الشرك ولا يكون قدره الله عليه كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فيبذل السبب بأنه يطلب العلم بدلا، يعني فعلكم هذا طيب تعملوا درس التوحيد تعلموا ما هو التوحيد تحصل نفسكم من الشرك، ثم تعملوا المقتضى ما تسمعون من كلام العلماء قيادة الناس وتجاهدوا أنفسكم بترك التعلق بدل الله، لأن نجاة الضر والنفع خلق والعطاء والمنع من الله فقط لا يشاركه أحد، فينبغي أن يتعلق بالله يخاف منه ويرجى ويتقى لا يدع إلا يقرأ.
الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين،
وأنا حق ويدل على خطورة الغلو في الصالحين. فإذا قيل لك أعظم جرم له فقلت الشرك، وقيل لك كيف ظهر مع أن الناس فطروا على التوحيد فقلت أنه ظاهر في شبهة الغلو في الصالحين وإنزاله فوق منزلتهم التي أنزلها رب العالمين حتى صرف له العبادة، تبين لك خطورة الغلو في الصالحين. وكنت أقول في الطائف في بعض الدروس واللقاءات صور المشايخ الزاهدين أشد خطرا فيما يتعلق يعني بأمر الدين من صور الراقصات والراقصين الماجنين والماجنات الماجنات والماجنين. فكان يستغرب قولي فإذا فقهت هذه المسألة الثانية عرفت ما أقصد. فإنه قال كان بشبهة الصالح، ما قال بشبهة الإنسان الصالح، لأنه يضرب الصالح أنه منزل عند الله، ومن هذا الوجه يتعلق به فيذبح له وينذر له ابتغاء الوصول لما هو من الفطرة أصلا، محبة الله والإرادة منه وأنه رب. لكن هل رأيتم الإنسان أو تصورتم الإنسان يتأخر عليه الولد؟ فهل يمكن الشيطان يجد لشبهة فيه محل في نفسه يقول تذكر صورة فاتنة في الصيدلية دخلتها كاسية عالية ما أجملها، ما خلق الله جميلة هكذا، أو ما هي جميلة كذا إلا أنها تدعى من دون الله؟ ما يمكن الشيطان يجد من صد منيعا من الفطرة، الفطرة تمنع أن يوسوس في هذا، لكن يجد مدخل من جهة الصلاح كما فعل في معقول نوح، فعلق قلوب العوام لمن يود سواع ويغوث ويعوق ويسرع، وصور لهم تصاويرها لبدعة الدين حتى ذهب الجيل وتنسخ العلم فعبد بزعم ان لهم جاه عند الله، وانك اذا طلبتم الشفاعة قبلها الله لانهم لهم منزل عنده. أم كيف تكون منزل عند الراقب عند الله فتدعى؟ ومع شدة الاحتياط أيضا للدين لا يجوز حتى تخريج صور راقصة أيضا لجلال التوحيد، فلا يستبعد وجود جهل بمرة يظهر فيه أن هذه الراقصة يعني لعل لها مثل يقول الصوفية من أهل الله الله يقول ايش يقولون الشيخ أحمد الله يقولون هذا له منزلة ولي، وإن كان أمامك يشرب الخمر لكن عنده حوار مع الله، قدامك أنت مع البناء تقبل فيهم ويتحضنهم ويزني، لكن هذا الله عنده أشياء بينه وبين الله أنت ما تعرفها، فأبعد عنك سألك هذا باطل. فهذا مع أنه قد يحدث، انظر كيف يحرم تخليد صور الراقصات أيضا بجلال التوحيد، لكن الصور الصالحين أشد فتنة ولا لا؟ من هذا الوجه أشد فتنة، فهذا المسلم لا يتساهل في صور المشايخ يخلدها في كترته، قد يموت هو ويجي الجيل اللي بعده والرابع ويجدد في الرابع شوف هذا والله يقول يا ولدي عندهم منزل عند الله أن تدرك أنه أن تطلع الصورة مدعوها إلى آخره. احذر. نعم
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله سبب.
نعم دين الأنبياء ودين الفطرة الإسلام رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم على الطريق فاحلت لهم ما حرمت. فمن اعظم ما حرم او اعظم ما حرم هو الشرك، فجعلت الشرك عندهم في صوره عباده لله عياذا بالله، فان الأولياء يدعون بزعم أن الله أمر بذلك، وإذا فعلوا فاحشة
قال وجدنا عليها
لا إنما أرى الله بها ودعا. لو شاء الله ما أشركنا الآية وقال والله أمرنا بها، فالله لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالفسق ولا النجوم ولا الزنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الله يدعو إلى دار السلام. الشيطان يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فلا يمكن أن يكون الله قد أمر بالشرك سبحانه وتعالى. فكان الناس على التوحيد في عهد نوح من قبل أن يتغير دينهم بسبب أنوف الصالحين، كما روى ذلك ابن حبان أو البخاري عن ابن عباس أنه قال كان بين نوح وآدم 10 قرون، جاء في الحديث الأثر كلهم على الإسلام. طيب فإيش غير دين الأنبياء؟ هذا الأمر مستغرب، هذا كان هو الأصل. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن ذلك غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي مسند أحمد عن ابن عباس مسح الله على ظهر آدم بالأعمال فنثر بين يديه كل ذرية ذرعها قبلا، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن ذلك غافلين. فمن فكرة قد استقر أمر التوحيد، فكيف غير دين الأنبياء؟ فدل على أننا قوة ليست سهلة تغير بالفطرة. فإذا عرف أن هذه قوة ليست سهلة صار واجب الحذر منها، وهي قوة الشبهة في القلب بالغلو في الصالحين. وإلا فلو ما تكون خطيرة وقوية فكيف تغير الأصل اللي كان عليه أولاد آدم التوحيد؟ فدل ذلك أنه يجب لأهل التوحيد أن يكون لهم موقف شديد في الغلو، فإذا حسوا من صاحب لهم يحكي الشاذ بدأ يغلو في شيخ، يا هذا كأن يعني بدأ يحبه حتى بدأ يتكلم بما يشبه كلام المتعصبة في بداية. هذا يتكلم على وجه ذهنه لا أظنه ذهنا يقبل أن يخرج من فمه خطأ، أعوذ بالله. فإذا رأيته جنح إلى هذا فيجب أن يكون منه موقف قوي لا تتساءل معه، لأنه إذا وصل للغلو فإنه يقوم تاه الشرك. فلن تأك الشيخ عمرها إلى خطورة الغلو، قال لك إيش غير دين الأنبياء أنه مستقر في دين الله في قلب الناس إلا شيء مخيف خطير ليس سهل وهو الغلو، لأن هذا شيء قلبه متشرع به الفطرة، فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تدري فطرة الله، فكنت تغير هذه الفطرة ويشركوا ويروا هذا العبد الضعيف في القبر المدفون إلى يدعى. كيف بدأ هذا؟ الغلو. إذا احذر الغلو وحذر منه وليكن منك وقفة شديدة فيه لا مهاودة فيها ولا عليك أن تترك الحكمة، لكن أن يكون ذلك محل اهتمام عندك وأن تعلم ما ذكره الشيخ مسألة ذلك أنه كيف تغير بطبق الصعب في الإنسان الشرك وسبب تغيير الأنبياء مع معرفة أن الله أرسله سبحانه وتعالى عما يسبون. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة بعد الله نبيين النبي والشهيد والمنذرين، فكان أمة على التوحيد واختلفوا بعد ذلك بعد أن طال عليهم الأمد وقبلوا وزخرفت الشيطان كما زخرف الشرك لقوم نوح، وظهر فيه الشرك على غلو الصالحين وبنوا الصور عليهم. الأول بدأ الغلو بالبدعة ثم آل الغلو إلى الشرك فترسخ العلم فإيش فعبدوه. فإذا يجب على المسلم أن ينزل كل مسألة في الدين قدرها سواء كانت في الأشخاص أو في الأحكام في الأشخاص فلا يتجاوز حد في الشخص مدحا وقدحا، فلا يعطيه منزلته ومنزلته، لأن فلان لا يوجد في مكان يحل فيه التوفيق. ليش؟ والإرثاء بشكل أصغر أو أكبر بحسب ما قام في قلب الشخص. إذا أعتقد أنه يستقل بالتوفيق أكبر، أعتقد أن الله جعله سبب تبرك شركي شرك أصغر، وإذا أعتقد أن فيه سبب ظاهر أنه إذا يوجد في مكان يعلم الناس فيه ويستفيد ويحكي هذا فهذا أمر آخر، فلا أحس كما قال واجعلني مباركا أينما كنت، وهو أينه أينما كان كان معلم للناس يبين لهم الأحكام الشرعية وينكر عليهم الشرك والبدع والمخالفات، هذا مبارك الرجل. شوف في إنسان سبحانه الله مبارك، وفي إنسان شؤم على من جلس إليه شؤم شرعي، يعني مبارك هو كلما جلس في مجلس انتفع أهل المجلس له، وآخر كلما جلس في مجلس خرج الناس منه بخصام فيما بينهم على غير جدوى، وثقلت قلوبهم بحب الدنيا وزخرفها، هذا شؤم على من جلس إليه. أما من يحثك على القيام والصيام والأعمال الصالحة من أيام العشر وتخرج من مجلسه وأنت معظم لله محب له، فلا تكون الجليس الصالح، ويحذر مما يثبت على الدروس، انتبه من فلان ترى يثبت على الدروس يثبت على الخير فاحذره، هذا رجل صالح. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
جيد. سبب قبول البدع مع النفوس، مع أن الشرائع والفطر تردها. ما قاله ابن تيمية رحمه الله في خطورة البدعة وسبب قبولها عند الناس، فقال شيخ الإسلام لو كانت البدعة شر محض لرفضت وما قبلت، ولو كانت خير محض لكانت سنة فأخذ بها وقبلت، لكن فيها خير وفيها إيش؟ شر، وكما قال وإثم ما أكبر من نفعهما. فلأجل ذلك أن يلتبس أمره على الناس فيتعلق بجانب الخير. خذ مثال على ذلك البدعة الإضافية، أنت بدعة تقرب إلى الله، فإذا رأيت إنسان مثلا يتلو عند السفر إن الذي فرض عليك القرآن ترادك إلى معاه، فقال لك قائل أو قال لك ذاك الرجل اقرأها عند السفر تنجيك، فذكرت أن النبي ما قالها، وسألت العلماء فقال ما ذكرها النبي ولا الصحابة عند السفر، فصارت مخترعة في البدعة. سبب القبول لمثل هذه البدعة قبل الإنكار أن فيها جانب خير ظاهر وهو أنها قرآن، فسيتعلق الناس فيها من جهة أنها قرآن، لكن الشر الذي فيها أنها قرآن لكن لا يجعله النبي سبب للحفظ عند السفر، فيكون اختراع، هذا شر. فالوجود ما بين الخير والشر يحصل التباس. أما المعصية فشره واضح، ولذلك قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع إيش؟ لا يتوب. وعند الطبراني إن الله احتجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر عن صاحب بدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية: وليس ذلك أن المبتدع لا يتوب، لكن ما دام أن البدعة مزينة في قلبه فإنه حينئذ لا يدعى. لا تقرأ.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم. السبب ذلك كله أراد أن يبين أن مس الحق الباطل حصل في أمر اثنين: محبة الصالحين، وهذا شيء مستقر في النفوس، لأن الرجل يعتقد، المرء يعتقد أن هذا الصالح موفق للعدل، فالعدل أن تحب الخالق الرازق سبحانه، هذا واضح. الفطر مجمعة على محبة من يحب الله، هذا مدى إلى حياة الفطرة سليمة. فمن هنا يأتي الشيطان من هذا الوجه، أن الذي يفعل أفعال طيبة تدل على أن يحب الله، فأكيد له منزل عند الله، فحينئذ يعمل الشيطان عمله فيجعل الناس يغلون في ذلك المزعوم، لأنه نعم بذلك الحب المزعوم وغير شرعي الذي يختار به الغلو. فالأول محبة الصالحين، ولا يتصور لهم تصاوير قوم نوح. الثاني أنهم أرادوا بذلك الخير، والله أن ينشطوا إذا رأوا تلك الصور، فإن الشيطان أتاهم قال صورهم تصوير تنشطوا لها، فمن محبة للصالحين وتقدير ذكراهم صوروا ذلك وابتدعوا، فكان ذلك تنطر للشرك. أن سبب ذلك كله إذا المس الحق الباطل، لأن محبة الصالح حق، لكن أن تجاوز الصالح فوق المنزل الذي يجعله الله له فتصور له تصاوير وتدعوه من دون رب العالمين باطل. فهذا المرس والتلبيس يدل على خطورة الأمر. لا.
الثالثة: تفسير الآية التي في سورة نوح.
لا. تفسير الآية التي في سورة نوح، وش يقصد الآية؟ وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. وذلك تفسيرها انهم غلوا فيه حتى صاروا يقولون لا تذروا عبادتها او لا تذروا احد يتطاول عليها، فغلوا غلوا عظيما، كما الآن يغلو الشيطان بالقصاص فيجعل الناس يقول لا تذروهم، هذا العلماء لا تذر واحد يبين الخطأ يطعم فيه ويسمي دار الخطأ فيه طعم سب وبين خطأ، فيقولون ليش لا تذروهم أحد تكلم عليهم، تكلموا في علماءكم أو العلماء، يقول العلماء مسموم، مع أنهم قرروا إيش الخروج الحكام والفتن والفوضى وسفك الدم، فلما تتكلم بالحق وتقول ما قالوه باطل، قال اسمع الايام بين حكم العلماء مسموم، يعني خلاص اقطع الكلمه له، وهو عندما تكلم بالحق بين ان ما قاله هذا الرجل في الاثاره على الحكام غير شرعية، فإن كانوا كفار وليس لنا قدرة فلا يحل، وإن كانوا مسلمين وعندهم فجور فلا يحل حتى مع قدرة الخروج عليه، بين الحقيقة هذا، وإن من وقع فيما يخالف هذا المبدأ السمي الصحيح فهو ظالم نفسه ظالم لغيره. لما بين ذلك التهم بالنار، يتكلم العلماء حينئذ لا يتركوا ويتواصل لأن لا يتركوا هؤلاء يتكلم أحد فيه ولو بحق نعوذ بالله. وهذا مثل قال لا تغرن آلهتكم من وجه، وإن كان هذا ذاك إلى الشد وهذا إلى الابتداع، لكن خاص المشترك الغلو. لا
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم جبلة على وزن فعلة، هو ما يجب عليه المرء من خير وشر يخلق عليه. فسبحان الله في جبلة الإنسان الحق ينقص في قلبه. قال الله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم أي الزمن. والباطل يزيد لما هذا في حالة الرجل أنه ما يتعاهد خلفه، وتعاهد بالعلم ولزوم مشايخ العلم والرجوع إليهم، فإنه يحد من هذا الذي ذكره الشيخ في النفس. فإن الجنة لما خلقها الله ونظر جبريل إلى بادئها حلف قال وعزتك ما أظن أن أحد لا يدخلها، فحفها الله سبحانه وتعالى بالمكاره فقال وعزتك لا أظن أن أحد يدخلها. والجنة والنار حفها بإيش؟ بالشهوات. فسيجد الإنسان في قبول الباطل والانخراط فيه داعي أشد من النفس، لأن هذه سنة كونية، مخلوق النار حول شهوات والنار والجنة مكاره. انظر الآن إلى نفس رجل يعني مقصر من هالشباب، صحي لصلاة الفجر تارة وجهه اليمين شوي يصغر عليه تارة الشمال تارة اليمين تارة الشمال، ويقول لما يجي جلسة وينظر. طيب نفس الشخص فيه ويريد أن يذهب إلى رحلة وموعد الطيران قد اقترب، ورحلة سيسحى عليه بعض الفصول من ذهاب إلى السينما وفي الخارج. قم الطيارة بتفوتك وإذا به يقوم كالصف ويجري عليه الدولاب ويأخذ الحقيبة ويمر الساعة، فما السبب؟ لأنه الشخص واحد ولا شهوة، والنار رفض بالشهوات. الجنة إذا راح لصلاة الفجر طريق الجنة، الجنة رفض ليش؟ المكارة. هذا من لم يتعهد قلبه سبحان الله. اقلب الصورة على رجل صالح من ما تار به يعني قرائب الصلاح في الشخص الولاء والبراء، ف يكون على نعم توقظ الأستاذ قام الليل أو صلاة الفجر، وهو في ذهن النصوص في من يبار الشيطان في أذنه مستحضر، لأنه ما عنده حجب من المعاصي أغلقت عليه الآخرة كما يأتي أفل المعصي لنزاعت فقابل كلها نكتة، هذه النكتة تغب الآخر تضعف النظر إليه، فيصبح الرجل في ضعف في الحركة إلى الدين. أما هذا الرجل الصالح من حضور الدروس ومغفرة الذنب مرة بعد مرة المهم انجلى على قلبه، فتقول الصلاة فوتك جيد سبحان الله يقوم ينظر الساعة خالية، بينما تدعوه لمكان يشتبه أنه فيه منكر، تجد الساحر يقول بلاش أستغفر لهم بلاش أروح وكذا، فانت قلبي الخوف من الله لو راح قد يقبض الله في نفس المجلس قد ابدأ يعتذر منه بسوء إلى آخره يتثاقب. هذا شخصان. متى تخلص من فتنة المكاره التي حول الجنة؟ بالنشاط في الطاعة وطلب العلم والإقبال على الله. تجاوز ذلك بفضل الله. فمن ترك نفسه حصل في قلبه نقص بمقدار الشهوات التي غلبت عليه في القيام بالطاعة والإقبال على الواجبات التي أوجبها عليه رب الأرض والسماوات. ومن آثاره تعال أخباره كما قيل. تقرأ
الثامنة أن به شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم هذا الشاهد لما ذكر بعض السلف أن البدعة بريد الكفر. ما وجه ذلك؟ أن قوم نوح بدأوا ببدعة لتصوير الصالحين أن أمرهم إلى إيش؟ إلى الشرك برب العالمين. البدع كلها رديئة ليس فيها شيء صغير. صغارة يقول كبارها كبارها ومنتهاها الكبر بالله جل في علاه. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تعود إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل.
معرفة الشيطان بما تعود إليه البدع لا يكحص عليها الشيطان لأنها ستؤول إلى أي شيء بالكفر. وهو يريد من عباد الله المسلمين أن يكونوا مثل الكفار كما قال الله تعالى وَلَّا تَوَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكْفُرُونَ سَوَاءً. وهو كفر وذلك ولحسده ولد آدم بسبب وكبره وجحوده خلد في النار وأبلس فلا يستطيع أن يرجع مسلم أبدا. فإذا لا يفتر الآن من إضلالك إذا رأيت صلاح فيك ما يستطيع يفعل معك شيء هجم عليك بالوسوسة الغلو في الدين أو تيئيس من رحمة العالمين. لأن إذا وقعت في زلة قال لك لا يتوب الله عليك فلا تزال ثبت على العبادة ثبت على الخير لهذا الزعم حتى ينقص إيمانك وينجي معك الكفر. فله أسهلين يختلس فيها قلبك ليوجد الكفر فيه. فمن أعظم أسباب ذلك عنده البدعة أو يعرف أن الناس يتعلقون بها لجهلهم لأن جانب فيها يظهر فيه الخير لأن في جانب أبي أحد جوانبها يظهر الخير فيه. ومن ثم يستريح ويتشفى في الانتقام حيث أنه يعرف معنى البدعة وأن بها مشاركة لله في الحكم. فهو إذا رأى ابن آدم على شعبة من شعب الكفر والبدعة من شعب الكفر لأنه لا يدخل صاحبها بالشبهة استراح. فهو يرى في النبأ لما يرى العبد في بدعة فهو بيده كفر عنده يسند طمع شديد في قعر الشرك فيعلق بالبدعة بشكل عظيم ويزيد له ذلك بالأقران ويجمع بعضهم إلى بعض يتحزب البدعة لتكون قوية. كل ماشي بعد ما خرج من المجلس واحد عنده غلو عنده بدعة وماشي السيارة خرج من مجلسه والله اللي كنت بحلم سماء ارتبط به يبيه تمر علي وتعشوا سوا شوف كيف صفاته شوف السمت اللي عنده يغريك خليك تحبه. ليش اللي احببته؟ انتبه. بينما يجيك رجل صاحب سنة اي شيء تشد ترى ما سمعت فيه يقول هذا والله منهم هو صاحب سنة يرجع لك تغلطه لكي لا تاخذ عنه السنه وينزل جوانب شده في الجوانب لكي تنقطع من الفائدة عنه. وقد ذكر الأوزاعي شيء من هذا، فقال رحمه الله: إن الشيطان ليلقي على صاحب البدعة التعبد حتى يتبع. فأستبعد أيضا أنك إذا صرف المجلس فيه رجل غادي في المجلس أو شيء لكي تتبعه أنه يحلي علاقتك العلاقة به عندك. هذا هو السمتر تنتظره، وهذا الرجل صادق، هذا وهذا وإذا تحبه، فإذا عملت اتبعته. فالمحب لمن يحب مطيعه. فأحذر الشيطان. اذكر الكلام الصباح والمساء، اقرأ في العلم حتى تميز من هو صاحب السنة وصاحب البدعة، اقرأ تعلم، وليس المرء يولد عالما. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع واجب باتفاق العلماء. نعم.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يغل إليه.
نعم، هذه لا شك قاعدة كلية. حذر منها النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا قوم ويكون غلو الدين. وقال الله تعالى: يا الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا غير الحق، لأن الغلو يؤول في آخر أمره إلى الشرك. يقول
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
في الحادية عشرة: مضرة العكوف عند القبر لأجل عمل صالح. ما وجه الخطر في ذلك؟
الغلو
في صاحب القبر. فإن اتخاذ القبور مساجد يسيرها حينئذ الأوثان تعبد. فإن الشيطان وسوسة لا العبادة. أول ما يستدرجك أن تخص قبر رجل بإيش؟ بعمل صالح لله. لا لا، فقد يوسوس لك. ما ألهمت الآن صلي عنده، إن الله يريد الخير. فعلك إذا دعوته الآن في السجود وانسجد لله، دعوته ليش فعلك سمع منك. المهم بعد المرحلة الأولى يطلق الشيطان لها، وهي أن تعبد الله عند قبر الرجل، يقول لك مرحلة ثانية هي دعاء. فالبدعة قنطرت الكفر، أحلق البناء. ولذلك لا يجوز لك ان تبني الابنيه على القبور. ليش؟ قبرك يمر الناس ويقولون: ما بني هذا القبر عليه الجبس والنور الا صاحبه لو منزل عند الله. وانت نفسك تقول: ما الله وفقني لهذا الا لعنايه بعبد الصالح من طريق الامن. فاذا الله اعتنى به وسخرني انا، فلا بد انه اذا دعي كان شفيع عند الله. فتصبح تدعيه بعدها، تدعوه بعد هذا العمل الذي بزعمك ان الله الهمك اياه. للشيطان هذا. فلذلك ينبغي ذكر قلوب الصالحين بان تتخذ قبور المساجد، لان هذا يصيرهم بعد زمن اوثان تعبد من دون الرحمن. فلا يجوز الكتاب على القبور، ولا يجوز تسيسها صبغه بالجص، ولا يجوز رفعها اكثر من شبر، ولا يجوز أن يبنى عليها، ولا يجوز أن تدخل في المساجد، ولا يجوز أن تبنى عليها المسجد، ولا يجوز أن تأتي وتصلي بجانبها. في صحيح البخاري عمر رأى إنسان يصلي وهو أنس يصلي بجانب قبر، ما كان ملاحظه وهو أنس. فمن خوف عمر جلب التوحيد وسد الذريعة، قال لأنس: قبر قبر. فقال: ظننت يكون القمر. قلت: إيش علاقتك؟ مو فاهم، لا فاهم القبر بعد. فهذا الآن نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
التماثيل هي الصور على مثال أصنام أو حيوان، والغالب أنها تصنع على ما صنع ليعبد يعبد من دون الله. فهناك فرق بين التمثال والوثن. التمثال ما يمثل به على صورة حيوان أو إنسان كالأصنام، فتعبد من دون الله، وليس بشرط التمثال أن يعبد، يعني قد يفعل للزينة لكن لا يعبد فادئ البدر. أما الوثن هو ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة أو غير صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني من دونك. ولكن التماثيل ذريعة تصويرها، تصوير الأصنام والأنصاب ذريعة للشرك. ألم ترى إلى قوم نوح لما صوروا تصاوير للمشايخ أو للصالحين، لما صور لهم التصاوير عبدا مع طول الأمل وتنسخ العلم من دون الله. فالحكمة بإزالتها سد الذريعة ليش؟ للشرك. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالتصاوير. وقد اختلف العلماء في الصور الفوتوغرافية التي تصور بالكاميرا، فمنهم من أجازها باعتبار أنها ذات خلق الله، فلأن العلة من تحريم التصوير المضاهاة، وهذه ليست مضاهاة لأنها تبقى الأصل من خلق الله. والقسم الآخر من العلماء حرمها وجعلها مثل الرسم باليد أو أشد، وأجابوا فقالوا: من قال أنها هي ذات خلق الله كالمرآة فقد غلب، لأن ذات خلق الله يظهر في الانعكاس الموجود على المرآة فوري، أما التصاوير فيها من الميكنة بحيث تسد الألوان وتحدد الأشكال على الورق فيكون فعل. قالوا: ولو أن إنسان صنع أصنع الخمر، فهل يجوز أن نقول أن هذا الخمر يجوز لأن الآلة صنعته؟ فكذلك الآلة إذا صورت الصورة واستخفت على الورق ولم تنعكس كالمرآة، فقياسه في المرآة خطأ، لأن هذا قياس مع الفارق. وقد قال شيخ العلامة بن زنباز: أنا لا أسمح لأحد بعد وفاتي يبقي صورة لي إلا مزقها، كل ذلك منه احتياطا لجلال التوحيد. ورجع في آخر حياته العلامة بن عثيمين فقال بعد أن راسله بعض أهل العلم رسالة مناصحة، فقال: الآن أنا أقول لا يجوز الاحتفاظ بالصور تذكارية، وإنما أجيزها للضرورة كالجواز والبطاقة الشخصية، وكنت يعني أول أسهل التصوير، ولكن يعني تبين لي أنه لا يجوز الاحتفاظ بها على صور تذكارية. أقول كل ذلك منهم الشيخان لأجل المحافظة على جناب التوحيد، لأن أول شيء تراها في الأرض سد الصور. فإذا قال قائل: أنا مع ذاك القول والمسألة الخلافية، نقول يكفيك أن أحد القولين يستوجب اللعن، لأن النبي قال أشد الناس عذابا مضاهون لخلق الله، أشد الناس عذابا مصورون، ومن أظلم من ذهب يخلق خلق خلقه، قد يخلق ذرة ويخلق شعيرة، أول بشرك ظهر بشرك ظهر بسبب الصور، ألا يجعلك ذلك تتورع على الأقل وتحتاط لدينك؟ أين الورع؟ وقد سمع ونمى علم الإمام أحمد ولم يصور في صورة، وسمع علم الألباني حتى في منبر رسول الله صححه الألباني، حتى هذا الأغلوان يفسرون رجل بعد البخاري من كثرة انتشار علمه وليس له صورة واحدة. إذا الذي يرفع ويخفض هو الله وليس التصاوير. أسأله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.